بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما موضوعه كبرر المشكوك بقاؤه في المثال المتقدم، فالذي ينبغي أن يقال فيه إن الاستصحاب إن اعتبر من باب الظن عمل به هنا، لأنه يظن الضرر بالاستصحاب، فيحمل عليه الحكم العقلي إن كان موضوعه أعم من القطع والظن كما في مثال الضرر. كان الكلام في عدة مقامات. أولاً، الحكم العقلي المستقل، المقام الأول الذي بحثنا فيه، الحكم العقلي المستقل هل هو قابل للاستصحاب أم لا؟ قلنا بعدم جريان الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب، إذا كان المستصحب حكما عقليا مستقلا. المقام الثاني، قلنا بأنه إذا كان الحكم المستصحب يعني المتيقن السابق حكما شرعيا ولكن مستندا إلى حكم عقلي، فشككنا فيه في الزمان الثاني هل هو قابل للاستصحاب أم لا. هذا المقام الثاني الذي مر البحث عنه. المقام الثالث، موضوع الحكم العقلي إذا شككنا فيه، قلنا هناك الموضوع يكون على قسمين الاشتباه فيه. تارة يكون الاشتباه فيه من جهة الاشتباه في الأمور الخارجية. مثاله شنو كان؟ مثاله بأنه هناك كان سم نعلم بأنه مضر، والإضرار كان موضوعا لحكم عقلي وهو شنو؟ وهو القبح. وبالملازمة ثبتت الحرمة الشرعية. ثم صب ماء على هذا السم، فشككنا في تحقق موضوع الإضرار، يعني تحقق عنوان الموضوع وهو الإضرار حتى يترتب عليه الحكم العقلي. قال بأن البحث عن هذا لأنه بحث عن الموضوع وسبب الشبهة هو أمر خارجي، نحيله إلى بعد اللي هو مبحث اليوم. والقسم الثاني فيما إذا كان سبب الاشتباه في الموضوع هو الإجمال، أمر علينا هذا البحث. والمقام الرابع فيما إذا كان الحكم الشرعي المشتبه متصادقا بحسب المورد مع الحكم العقلي ولكن من دون استناد، إذا تذكرون هذا المقام الرابع الذي بحثناه. فإذا هذا الموضوع، الكلام في الموضوع فيما إذا كان سبب الاشتباه والشك أمرا خارجيا أحال البحث، نعم إليه. قال نبحثه هو خارج عما نحن فيه، لأنه الآن جاي نتكلم عن استصحاب الحكم العقلي، وهذا استصحاب موضوع الحكم العقلي، فالآن يريد أن يبحث هذه النقطة. نرجع إلى نفس المثال. مثالنا هناك سم كان محققا للإضرار، الإضرار صار موضوعا لحكم العقل وهو القبح، وبالملازمة ثبتت الحرمة الشرعية. بعد فترة من الزمن أضيف إلى هذا السم ماء قراح مثلا، أو مادة مثلاً موجبة لمثلاً إلغاء مفعول هذا السم، فشككنا بأنه هذا الموضوع وهو الإضرار لا يزال موجوداً أم لا؟ فهل يمكن استصحاب هذا الموضوع حتى يتحقق الحكم الشرعي؟ ونتيجة لتحقق الحكم الشرعي بالملازمة نثبت الحكم، يتحقق الحكم العقلي وبالملازمة نثبت الحكم الشرعي وهو الحرمة. يقول إذا أردنا أن نبحث هذه النقطة يجب علينا أن نبين موقفنا بالنسبة إلى الاستصحاب، بأن حجية الاستصحاب هل نقول بها من باب إفادته للظن، يعني بما أنه مثلا من الإمارات كما هو رأي القدماء، أم أنه مستفاد من الأخبار تعبدا؟ فإذا كان رأينا ومبنانا بالنسبة إلى الاستصحاب بأن حجيته من باب إفادتها للظن، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب المتيقن السابق كان السم الضار. الآن بعد هذه الإضافات التي تحققت على هذا السم لا نعلم يقينا بأن هذا المائع الموجود أنه ضار، ولكن يوجب الظن بالضرر نظرا إلى اليقين بأنه كان مضرا. فصحيح أنه اليقين السابق لم يكن متحققا في الآن الثاني وهو في زمان الشك، ولكن يتحقق الظن على الأقل، الظن بالضرر. وإذا قلنا بأنه الاستصحاب مفيد، يعني يفيد الظن ومن باب إفادته للظن، فيكون حجة فيستصحب، ولكن لا يثبت أن الضرر متيقنا معلوما، بل الضرر مظنون. هذا من ناحية الاستصحاب. من ناحية الحكم العقلي الذي كان يحكم بالقبح يجب علينا أن نحدد موضوعه. هل موضوع حكم العقل بالقبح هو خصوص اليقين بالضرر أم لا؟ حتى لو كان الشيء مظنون الضرر أيضا يحكم بالقبح. واضح؟ إذن يجب علينا ملاحظة أمرين: نفس الاستصحاب هل هو يجري من باب شنو؟ إفادته للظن. لا شك ولا ريب كان متيقنا، الآن مشكوك، ولكن الظن بالضرر لا يزال موجودا، فالاستصحاب مناطه موجود فيجري. ثم نأتي إلى الحكم العقلي. إذا كان الحكم العقلي إنما هو متوقف على العلم بالضرر بالنسبة إلى موضوعه، ففي هذه الحالة ما عندنا علم في الزمان الثاني، وإنما هو ظن بالضرر، فالحكم العقلي لا يترتب. وأما إذا قلنا بأن موضوع الحكم العقلي بالقبح ليس هو خصوص العلم والقاطع بالضرر، بل هو أعم بما يشمل الظن بالضرر أيضا، ففي هذه الحالة الاستصحاب يجري، يعني يحقق مظنون الضرر، يحقق هذا الموضوع. فإذا تحقق هذا الموضوع العقل يحكم لتحقق موضوعه ويقول بالقبح، فهنا ما عندنا أي مشكلة. إذن جريان الاستصحاب بالنسبة إلى موضوع الحكم العقلي متوقف على أمرين: أولا الاستصحاب أن تكون حجيته من باب إفادته للظن حتى يجري الاستصحاب حتى يجيب لنا الموضوع من تلك الحالة المتيقنة إلى هذه الحالة المظنونة. صحيح؟
صحيح.
إذا تحقق الموضوع وكان موضوعا للحكم العقلي ولم نحصر الحكم العقلي فقط بالقاطع والعلم، فترتب الحكم العقلي بالقبح يكون شنو؟ طبيعيا على تحققي بعد تحقق الموضوع. هذا إذا كان هذا مبنانا. ولكن إذا كان المبنى بالنسبة إلى حجية الاستصحاب هو شنو؟ من باب الأخبار والتعبد، فالأخبار يقول تقول إذا كنت على يقين فشككت فليس شكك بشيء. سابقا كان اليقين بالضرر موجودا لتحقق السم المضر، الآن هذا اليقين ارتفع، فالأخبار تقول بمجرد أن يرتفع اليقين نعم فشنو؟ إذا ارتفع اليقين بعد ما عندك شيء لإتيانه. إذا شككنا نعم الاستصحاب حتى إذا جرى. الأمر الثاني بالنسبة إلى الحكم العقلي إذا كان هو خصوص العلم بالضرر، فإذا جرى الاستصحاب هنا حتى في مشكوك اليقين ولكن لم يجعل الضرر معلوما ويقينيا حتى يكون موضوعا للحكم العقلي ويترتب عليه، بل الحكم العقلي كان موضوعه مختص بالعلم والاستصحاب لا يثبت ذلك. الاستصحاب لا يثبت اليقين بالضرار. نعم الحكم الشرعي وهو الحرمة يتحقق نتيجة لجريان الاستصحاب الشرعي، لأنه الأثر الشرعي وهو الحرمة يترتب على يقين الضرر المتيقن وجدانا والضرر المعلوم تعبدا، والاستصحاب يحقق هذا الضرر فيتحقق شنو؟ تتحقق الحرمة الظاهرية طبعا مو الحرمة الواقعية نتيجة للاستصحاب. وأما الحكم العقلي وهو القبح فلا يترتب لعدم تحقق موضوعه. ثم يمثل لنا الأمر واضح بعد، احنا هم بالمثال جاي نقول إذا قلنا بأن الاستصحاب من باب التعبد ومن باب الأخبار، السم كان موجودا والإضرار متيقنا، الآن شككنا بالإضرار لأمر خارجي أضيف إلى هذا الماء، نستصحب الإضرار. فإذا استصحبنا الإضرار موضوع الحكم الشرعي متحقق، فالأثر الشرعي يترتب عليه وهو شنو؟ الحرمة الظاهرية. ولكن الحكم العقلي لا يمكن أن يتحقق لعدم تحقق موضوعه. الاستصحاب قاصر من أن يثبت الضرر اليقيني في حالة الشك، والحال أن الحكم العقلي بالقبح كان مختصا باليقين بالضرر، وهذا لم يتحقق. يبقى إشكال بأن هذا الحكم الشرعي وهو حرمة شرب هذا السم إنما كان مستندا إلى حكم عقلي بالقبح، بقبح الشرب. فإذا ارتفع الحكم العقلي وعدم إمكان تحققه لعدم تحقق موضوعه كان من المفترض أن يكون شنو؟ الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي أيضا لا يمكن جريانه كما قلنا سابقا. ها؟ يقول بأنه نعم هذا الارتباط وهذه العلاقة وهذه المعادلة إنما تتحقق بين الحكم العقلي والحكم الشرعي الواقعي، وأما بين الحكم العقلي والحكم الشرعي الظاهري فلا ملازمة بينهما. يعني لأن الحكم العقلي لم يتحقق موضوعه لا يترتب، صح، الحكم الشرعي الواقعي وهي الحرمة الواقعية لأنها كانت مستندة إلى الحكم العقلي بالقبح يجب أن شنو؟ أن لا تثبت أيضا. ليش؟ لأن وجودها كان مستندا إلى الحكم العقلي بالقبح وهذا ارتفع، الحرمة الواقعية أيضا ترتفع.
نعم
لأنه إذا ارتفع المنشأ يرتفع الناشئ. ولكن للشارع أن يقول مع ما أن الضرر بالنسبة إلى هذا المائع لم يكن يقينيا ولكن لأنه ظنيا 80% 75% بعد الضرر موجود أنا أنهاك عنه ظاهرا مع غض النظر عن الحكم الواقعي له ذلك. فإذا الشارع حتى مع عدم تحقق الحكم العقلي ومع حتى ارتفاع الحرمة الواقعية الناشئة من الحرمة العقلية إذا ارتفعت للشارع أن شنو؟ أن يجعل حرمة ظاهرية بالنسبة إلى هذا الموضوع. فإذا لا ملازمة، الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي هو إنما هو بين الحكم العقلي والحكم الشرعي الواقعي، ولم تكن هناك ملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي الظاهري. واضح؟ يقول وأما موضوعه أي موضوع الحكم الشرعي موضوع الحكم العقلي كالضرر المشكوك بقاؤه في المثال المتقدم مثال السم الذي أضيف إليه شيء خارجي، فالآن في الزمان الثاني شككنا في تحقق عنوان الإضرار الذي هو موضوع الحكم العقلي. نعم، فالذي ينبغي أن يقال فيه إن الاستصحاب إن اعتبر من باب الظن عمل به هنا لا من باب الأخبار والتعبد، لا بما أنه وظيفة للمتحير للجاهل الذي هو شنو شأن الأصل العملي، لا له كاشفية، وإن كان كاشفية يعني مثل كاشفية الإمارات عن الواقع. إن الاستصحاب إن اعتبر من باب الظن عمل به هنا لأنه يظن الضرر بالاستصحاب في الزمان الثاني، صحيح اليقين اليقين بالضرر ما موجود ولكن الظن بالضرر موجود فيحمل عليه الحكم العقلي. ليش؟ لأنه تحقق موضوعه، ولكن بشرط أن نعمم موضوع الحكم العقلي أن لا نحصره فقط في العلم بالضرر. نقول موضوع الحكم العقلي هو أعم من العلم بالضرر أو الظن بالضرر، فالاستصحاب حقق الموضوع للحكم العقلي، حكم العقلي يترتب عليه، لا أننا نستصحب الحكم العقلي، الحكم العقلي خارج عن الاستصحاب لا يمكن استصحابه، ولكن بواسطة الاستصحاب نثبت موضوع الحكم العقلي فإذا تحقق الموضوع العقلي الحكم الموضوع الحكم العقلي الحكم العقلي يترتب لتحقق موضوعه. ليش؟ لأن الموضوع هو العلة والحكم هو المعلول، ولا يمكن تخلف المعلول عن علته، فيحمل عليه الحكم العقلي، ولكن بشرط إن كان موضوعه أي موضوع الحكم العقلي أعم من القطع والظن، كما في مثال الضرار. واضح؟ وإن اعتبر لعد إذن هذا الأمر يتوقف على أمرين في الواقع، على شرطين: أولا حجية الاستصحاب من باب الظن، وثانيا أعمية موضوع الحكم العقلي. وإن اعتبر من باب التعبد، اعتبر الاستصحاب من باب التعبد بما أنه أصل عملي أعمى عن الواقع أصلا، لا كاشفية له عن الواقع، لأجل الأخبار فلا يجوز العمل به للقطع بانتفاء حكم العقل مع الشك في الموضوع الذي كان يحكم عليه مع القطع. موضوع الحكم العقلي هو شنو؟ القطع بالضرر. الآن لا شك ولا ريب الموضوع تغير، فإذا تغير الموضوع يرتفع الحكم. الحكم بكل قيوده إذا كانت موجودة العقل يحكم، ولكن هنا انتقل من العلم والقطع إلى الظن. ولكن احنا قلنا انه شنو؟ احنا متحيرين، لا نعلم يجوز لنا شربه ام لا. فيقول بانه الاستصحاب التعبدي يجري، والحكم الشرعي وهو شنو؟ الحرمة ايضا تجري لتحقق موضوعها، ولكن الحكم العقلي لا يجري لعدم يعني للتغير في موضوعه، كان متيقنا فصار مشكوكا. مثلا إذا ثبت بقاء الضرر في السم في المثال المتقدم بالاستصحاب، زين شككنا بأنه لا يزال الضرر بالسم موجود أم لا، كان متيقنا نستصحبه. طبعا هذا المثال على فيما إذا كان الاستصحاب من باب التعبد، ها من باب الأخبار لا من باب. فمعنى ذلك ترتيب الآثار الشرعية المجعولة للضرر، شنو الآثار الشرعية؟ هي حرمة شربه ظاهرا على مورد الشك، وأما الحكم العقلي بالقبح والحرمة فلا يثبت إلا مع إحراز الضرر، وإحرازه إنما كان في حالة اليقين.
نعم.
الآن لا، تعبدا إحنا أبقينا الضرر. نعم تثبت الحرمة الشرعية بمعنى نهي الشارع ظاهرا، ولا منافاة بين انتفاء الحكم العقلي وثبوت الحكم الشرعي، يعني ماكو فد منافاة بين التفريق بين الحكمين حتى مع اعتبار الملازمة، لأن عدم حكم العقل مع الشك إنما هو لاشتباه الموضوع عنده، كان متيقنا وصار مشكوكا، وباشتباهه يشتبه الحكم الشرعي الواقعي الذي يستند إليه. واضح؟ الذي يستند الذي يلازم الحكم العقلي هو أي حكم شرعي؟ الحكم الشرعي الواقعي. لذا يقول وباشتباهه أي اشتباه الموضوع في الحكم العقلي يشتبه الحكم الشرعي الواقعي أيضا، إلا أن الشارع حكم على هذا المشتبه الحكم الواقعي بحكم ظاهري هي الحرمة، ولا ملازمة بين الحكم الظاهري وبين الحكم العقلي.
نعم.
إنما الملازمة بين الحكم الواقعي يعني الحكم الشرعي الواقعي والحكم العقلي. واضح؟ زين. إذن وصلنا من خلال هذا التنبيه الثالث إلى أمر مهم، وهو أن الاستصحاب لا يجري في الحكم العقلي أبدا. نعم. ليش؟ لعدم طرو الشك في موضوع الحكم العقلي. العقل إما أن يرى موضوعه متحققا فيترتب، وإما أن يكون مرتفعا فلا يثبت. واضح؟ من هذا الأمر عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي نستطيع أن نرى إشكالات بعض الأعلام عندما استدلوا بجريان الاستصحاب في بعض المواقع في بعض الأماكن، والحال أن الاستصحاب هو استصحاب حكم عقلي. منها إذا تتذكرون بالنسبة إلى الأقل والأكثر الارتباطيين عندما مر، وكان الكلام في الشرطية والجزئية، صار الكلام بأنه الإنسان لو كان في حالة الصلاة وقد نسى جزءا أو شرطا، لا شك ولا ريب، ما دام هو ناسي، لأنه لا يمكن تكليف الناس. نعم. فلا تجب عليه الإعادة ما دام هو ناسي وغافل. ليش؟ لعدم قابليته للتكليف أصلا للخطاب. إنما الكلام فيما إذا التفت، نعم، وتذكر بعد النسيان. هنا أكو بحث بأن هذا النسيان الذي طرأ والحكم العقلي، كان العقل يحكم بعدم وجوب الإعادة، الآن عندما التفت نشك بأن هذا الحكم، وهو عدم وجوب الإعادة ليعبر عنه بالإجزاء، هل لا يزال موجودا أم لا؟ الشيخ الأنصاري قال بأنه أصلا هنا مو المورد مورد استصحاب، وإنما نقول لأن المأتي به الآن وقت الالتفات المأتي به كان يخالف المأمور به، فلذا تجب الإعادة حسب القاعدة، إلا إذا كان هناك دليل خاص يقول بعدم وجوب الإعادة. مثل شنو؟ دليل لا تعاد حسب، هذا الدليل الخاص. وأما لولا هذا الدليل الخاص لقلنا بعدم الإجزاء. ليش؟ لأنه بالنتيجة المأتي يخالف المأمور به. في مقابل هذا القول قال البعض، نعم، قال البعض بأنه هنا المجرى مجرى الاستصحاب، لأنه في حال النسيان العقل حكم بالإجزاء لقبح التكليف، تكليف الناس وعدم قدرته على ذلك. الآن نشك بأن هذا الحكم العقلي ارتفع أم لا بعد الالتفات، نستصحب بقاء الحكم. الشيخ الأنصاري يقول من خلال هذا التنبيه الثالث الذي ذكرناه يظهر بأن الحكم العقلي لا يمكن استصحابه، فهذا كلام عليل. واضح؟ هذا فد أمر. الأمر الثاني أيضا مر علينا إذا تذكرون بالنسبة إلى بحث المحقق القمي صاحب الفصول والمشهور بالنسبة إلى استصحاب حال العقل. أنتم تدرون بأنه الاستصحاب ثالثا يكون استصحاب حال الشرع مثل التكاليف الوجوب الحرمة وما شابه ذلك، يعني بعد اتيان الشرع إذا كان هناك وجوب والآن شككنا بأن هذا الوجوب موجود ولا، هذا يسمونه استصحاب حال الشرع. وعندنا استصحاب حال العقد. شنو المراد من حال العقل؟ كمصداق كمثال من يجيبوا له، يجيبوا له هو استصحاب العدم الأزلي، يعني استصحاب عدم الحكم قبل مجيء الشريعة، أو استصحاب الصغر قبل تحقق التكليف، استصحاب الجنون قبل تحقق العقل مثلا. فالمثال الذي يأتون به للاستصحاب حال العقل هو استصحاب العدم الأزلي فقط. المحقق القمي اعترض على المشهور بأنه لماذا تخصصون الاستصحاب حال العقل بالاستصحاب شنو العدم الأزلي؟ لا، الاستصحاب حال العقل قد يكون وجوديا وجوبيا، مثلا قبل الشريعة، أو نعم قبل الشريعة كان رد الأمانة واجب حسنا، العقل كان يحكم بحسن رد الأمانة. الآن بعد مجيء الشريعة نشك، إذا تحقق اضطرار، إذا تحقق اضطرار مثلا، أنا الآن صحيح أكو أمانة ولكن أنا مضطر لاستعمالها، هل الوجوب موجودا أم لا؟ نشك بأن ذلك الحكم العقلي باق أم ارتفع بهذا الاضطرار، نستصحب الحكم العقلي بالحسن فنثبت الوجوب الشرعي. فإذا هذا هم استصحاب حال العقل ولكن كان وجوديا وبالوجود، وتارة يكون شنو عدميا، مثلا التصرف في مال الغير كان قبيحا يحكم العقل بقبحه. الآن مثلا للاضطرار أو للخوف أشك بأنه التصرف في مال الغير قبيح أم غير قبيح، يقول بأنه أشك، أرجع إلى ماذا؟ إلى الحكم العقلي فأستصحبه. هنا هم استصحاب حال العقل وكان وصار استصحابا شنو عدميا مثلا، معذرة وجوديا تحريمي، وجوديا تحريمي. وتارة يكون استصحاب حال العقل مو حكما تكليفيا بل حكما وضعيا، مثل بأنه أنا أعلم بأن العلم هو شرط تنجيز التكليف، فإذا بعد فترة من الزمن لتغير الظروف شككت بأن العلم لا يزال شرطا لتنجز العلم لتنجز التكليف أم لا، يقول هذا الحكم العقلي وهو شنو شرطية العلم لتنجز التكليف، لأنه يوجب شنو اسمه التكليف بلا بيان وهذا قبيح، فيرجع إلى الحكم العقلي. فأنا أشك في الزمان الثاني بأن هذا الحكم العقلي لا يزال موجودا، العلم هل هو شرط للتنجيز لا يزال أم لا، أستصحب هذه الشرطية العقلية التي هو حكم عقلي وضعي. فإذا المحقق القمي من خلال هذه الأمثلة يريد أن يقول لا وجه لتخصيص أمثلة استصحاب حال العاقل باستصحاب العدم الأزلي، بل قد يكون وجوديا، يعني حكما تكليفيا وجوديا وجوبيا، وقد يكون حكما تكليفيا وجوديا تحريميا، وقد يكون شنو حكما وضعيا. فلماذا تخصصون والحال أنه الاستصحاب حال العقل في هذه الأمثلة كلها تأتي؟ الشيخ الأنصاري يقول بالنسبة إلى المثال الأول وهو رد الوديعة ورد الأمانة، قلنا بأنه شنو؟ لأن الحكم حكم عقلي لا يمكن استصحابه. وبالنسبة إلى التصرف في مال الغير، لأنه هذا القبح هو حكم عقلي أيضا لا يمكن استصحابه، صحيح؟ وأما الحكم الوضعي، وهو شنو؟ شرطية العلم للتنجز الذي هو حكم عقلي، أصلا لا يمكن طرو الشك في أي آن من الآنات بأن العلم هل هو شرط للتنجيز أم لا. دائما الإنسان عنده يقين بأنه لولا العلم لما تحقق تكليف ولما تنجز تكليف في حق أي شخص، أصلا لا يصدق عليه بأنه مكلف. فنتيجة لذلك انحصر من حيث المصداق استصحاب حال العقل فقط في شنو؟ في العدم الأزلي. فإذا المشهور عندما حصره ملتفتا إلى عدمه إمكان جريان الاستصحاب في الحكم العقلي، واضح؟
نعم.
لذا يقول: ومما ذكرنا، شنو ذكرتم؟ من بيان لما ذكر من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي يظهر هنا أربع قضايا يتطرق لها. الأمر الأول: ما في تمسك بعضهم لإجزاء ما فعله الناس لجزء من العبادة أو شرطها باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان. عدم التكليف كان شنو؟ هذا حكما، هذا حكم عقلي. نعم. فإذا التفت نشك بأن هذا الحكم العقلي لا يزال موجودا أم لا، قالوا نستصحب الحكم العقلي. إنزين. وما في اعتراض بعض المعاصرين، وهو المحقق القمي، على من خص من القدماء والمتأخرين استصحاب حال العقل باستصحاب العدم، قال لماذا تحصرونه فقط بالعدم الأزلي؟ نعم، بأنه لا وجه للتخصيص، فإن حكم العقل المستصحب قد يكون وجوديا تكليفيا وجوبيا كاستصحاب، معذرة، تحريميا كاستصحاب تحريم التصرف في مال الغير. نعم. هسه إذا حصل اضطرار أشك بأنه شنو هذا قبح التصرف في مال الغير، هذا الحكم العقلي لا يزال موجودا حتى مع الاضطرار أم لا، يقول نستصحب لذلك الحكم العقلي وهو قبح التصرف في مال الغير. فإذا كان وجوديا هذا مو عدمي. ووجوب رد الأمانة هذا هم حكم تكليفي، حكم وجودي تكليفي وجوبي. ووجوب رد الأمانة إذا عرض هناك ما يحتمل معه زوالهما، أي زوال التحريم وزوال الوجوب كالاضطرار والخوف. زين. هم هنا يقول بأنه مثلا أنا رد الأمانة العقل كان يحكم بحسنها، الآن إذا أريد أرد الأمانة ممكن أقطع طريق مثلاً، أن مثلاً أتعرض لضرر أو خطر وما شابه ذلك، أشك ببقائه، أستصحب الحكم العقلي بالحسن أو وضعياً كشرطية العلم للتكليف، يعني التنجز للتكليف، إذا عرض ما يوجب الشك في بقائها أيضا نستصحب هذا الحكم العقلي الوضعي. ويظهر هذا جواب الشيخ الأنصاري، ويظهر حال المثالين الأولين مما ذكرنا سابقا، بأنه جري الاستصحاب لا يجري في كلا المثالين، لا مثال تحريم التصرف في مال الغير ولا في مثال وجوب رد الأمانة. ليش؟ لأنهما حكمان عقليان لا يجري فيهما الاستصحاب. وأما المثال الثالث فلم يتصور فيه الشك في بقاء شرطية العلم للتكليف في زمان. نعم ممكن واحد يريد يقول بأنه أنا مثلا يوم الجمعة كان عندي علم تفصيلي بوجوب الظهر أو الجمعة، ثم بعد فترة من الزمن ولكثرة النسيان تبدل هذا العلم التفصيلي إلى شنو؟ إلى علم إجمالي بين وجوب الظهر أو الجمعة في يوم الجمعة. زين، ففي هذه الحالة تبدل العلم من العلم التفصيلي إلى العلم الإجمالي. نقول بأنه أولا هذا الاستصحاب، استصحاب العلم التفصيلي السابق لم يكن استصحابا للحكم العقلي، وإنما هو استصحاب للحكم الشرعي. استصحاب ما تعلق به علم التفصيلي في يوم الجمعة سابقا إما الظهر أو الجمعة، هذا شنو؟ حكم شرعي ولم يكن حكما عقليا. طبعا المثال هم غلط، مثال الشيخ أهم غلط، لأنه صاحب الأوثق، معذرة، صاحب البحر الأشتياني ينبه يقول ما هو مراد الأستاذ؟ إذا كان المراد بأنه كان عنده علم تفصيلي، نعم، والعلم التفصيلي السابق والشرطية التكليف هو خصوص العلم التفصيلي، فإذا تغير العلم من التفصيلي إلى الإجمالي يعني شنو؟ يعني هذا الشرط غير متحقق، فإذا لم يكن متحققا لا يمكن استصحابه لتغير الموضوع. موضوع شرطية العلم بالنسبة إلى التكليف هل هو خصوص العلم التفصيلي؟ إذا كان هو خصوص العلم التفصيلي حسب الفرض في الآن الثاني ما كان عندي علم، صار علم إجمالي، ما كان عندي علم تفصيلي صار عندي علم إجمالي، فإذا تغير الموضوع. إذا تغير الموضوع كيف نستصحب؟ موضوعه كان العلم التفصيلي، هذا على هذا الفرض. وأما إذا قلنا بأن شرطية العلم هو أعم من أن يكون العلم تفصيليا أو إجماليا، فبعد ما نحتاج إلى الاستصحاب. نعم لا نحتاج إلى الاستصحاب. هو صاحب البحر يقول هجي الظاهر مراد أستاذنا العلامة أنه كان عنده علم إجمالي بالظهر أو الجمعة سابقا، والآن بعد لا علم له لا تفصيلي ولا غير تفصيلي، ففي هذه الحالة شنو؟ يستصحب ذلك العلم الإجمالي مثلا. فإذا على كل حال هو حتى إذا مع جريان الاستصحاب لم يكن استصحابا للحكم العقلي وإنما يكون استصحابا للحكم الشرعي. ولكن كما سننبه في مبحث الاشتغال والبراءة بعدم جريان الاستصحاب حتى في هذا الفرض. النتيجة ما اعترض عليه المحقق القمي بأنكم لماذا تخصصون موارد استصحاب حال العقل بالعدم الأزلي؟ لماذا تخصصونه بالعدم الأزلي؟ بل يجب أن تعمموه لكثير من الموارد الوجودية. الجواب أنه هذه الموارد الوجودية التي جاءت وطرحت في ذهنكم المبارك إنما هي كلها أحكام عقلية غير ممكنة للاستصحاب. فلذا من حيث المصادق انحصر المصداق في شنو؟ العدم الأزلي. وصلى الله على محمد وعلى آله.